بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك يا من ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين، وفرج كرب إخواننا على أرض سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا، اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، اللهم وفق رئيسها الجديد لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيسها الجديد لما تحب وترضى، اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، اللهم يسر له بطانة خير تذكره إن نسي، وتوقظه إن غافل، وتعينه إن تذكر وعمل، اللهم وفقه للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الكريم. اللهم اجعل أرض مصر أمنا وأمانا، اللهم احفظها من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظها من مكر الماكرين وعداء الحاقدين، اللهم رد أمتنا إلى ما تحب وترضى، اللهم ردها إلى كتابك الكريم وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي المقدمات، فما زلنا نقف أمام ديانات العرب قبل الإسلام. تكلمنا في الدرس الماضي عن عبادة العرب للأصنام وللأوثان، وتعرفنا على بعض البدع التي ابتدعوها في مقام العبادة، ووصلنا إلى قضية الاستقسام بالأزلام. وفي هذا اللقاء نواصل. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله: وكانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم هو القدح الذي لا ريش له. الزلم هو القدح الذي لا ريش له. وكانت الأزلام ثلاثة أنواع. كانت الأزلام ثلاثة أنواع. الأول نوع فيه ثلاثة أسهم، أحدها نعم، وثانيها لا، وثالثها غفل. كما ذكرت لكم من قبل، مكتوب على واحد افعل، تاني لا تفعل، الثالث فارغ، ما في كتابة. وكان هذا النوع يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما. كما ذكرت لك، فلان يريد أن يتزوج من فلانة، بيروح للكاهن الذي يضرب القداح ويدفع مبلغ معين ويضرب له القداح. إذا جاء السهم الأول أو القدح الأول مكتوب عليه افعل أو مكتوب عليه نعم، يقول له إيه؟ باركتك الآلهة، اذهب وتزوج. إذا جاء اللي هو غفل ده الفارغ، يقول له عيد مرة تانية ويدفع مرة تانية. يعني إذا كان مثلا بيدفع في المرة 100 درهم، يبقى كل مرة يدفع إيه؟ 100. ممكن عشان يتزوج يدفع المهر للكاهن قبل ما يروح يتزوج طبعا، ويقعد يعيد. طيب جات له لا، يقول له خلاص السنة دي ما ينفعش، تعالى لي السنة الجاية بقى. فيرجع ويجي له بعد ايه؟ بعد عام، يجرب مرة ايه؟ ثانية. وهكذا عايز يسافر سفر معين برضو يروح له. طبعا زي ما انت عارف في تسعيرة، السفر غير النكاح غير غير غير، كل عمل وعليه ايه؟ اجر معين. قال: كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى، وإن طلع غفل أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأوليين. يعني لازم يخرج له يا نعم يا لا، يفضل يعيد بقى، يعني ورطة سودة. أحيانا بقى يكون الكاهن برضو لئيم ابن الإيه، فعارف يجيب له الفاضي إزاي، فيقول له بس ده نشتغل شوية، كل شوية فاضي وما ينفعش ترجع لازم تدفع تاني، وهكذا لغاية ما تجيلك واحدة من الاثنين ايه؟ نعم او لا. فده نوع من انواع ايه؟ الاستقسام بالازلام. جزاك الله خيرا. النوع الثاني نوع فيه المياه والعقول والديات. طبعا ده خاص بقى مثلا بالجرائم والجنايات وما شابه ذلك. واحد قتل فعليه دية، ماشي كده، فيروح للكاهن عشان يقدر ايه الدية، طب مين اللي يدفع، هو ولا غيره، وهكذا برضو عن طريق ايه الاستقسام بالازلام، او المية غابت او مفيش مطر عايزين نعرف المطر، نعرف كذا وهكذا. النوع الثالث من الاستقسام بالازلام نوع فيه كلمة منكم وكلمة من غيركم وكلمة ملصق، يعني قادح مكتوب عليه منكم، قادح مكتوب من غيركم، قادح مكتوب عليه ملصق، يعني مشترك بينكم وبين غيركم. فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل. هبل ده مين طبعا؟ المعلم بتاع الأصنام، أكبر صنم في مكة. مين اللي جابه لمكة؟ مين؟ عمرو بن لحي. أيوة كده، في ناس نايمة، مش حسام، لا حسام يا عم، حسام بريء خالص، هيتهمك أهو، شوف الله، بس كويس هصحك، أنت شكلك كنت نايم. الله الله، خالص فكرنا بالنقطة اللي كانوا بيقولوها مدرس التاريخ، دخل الفصل فبيسأل ولد من الأولاد مين اللي قتل كليبر؟ قال له والله ما أنا يا أستاذ. فصحتنا بيقول حسام ماني، فين حسام وفين هبل يا جماعة؟ الله يبارك لكم. اللي جابه مين؟ عمرو بن لحي عليه لعائن الله، هو أول من إيه؟ أدخل عبادة الأصنام في مكة وفي جزيرة العرب. طبعا جابها منين بقى؟ من بلاد الشام، ملوش دعوة حسام، الله يبارك، مش عايزين مشرك. المهم، فمكتوب بقى القدح الأول منكم، الثاني من غيركم، الثالث مرسك المشترك. فواحد شكوا في النسل بتاعه، خدوه ودوه فين؟ عنده هوبل معلم الآلهة الباطلة طبعا. وبمئة درهم وجزوه، مئة درهم وجمل، ماشي كده، شوف الخير بقى قد ايه. وزي ما بقول لك انا دايما كده، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، ما نعرفش بقى الجمال دي كانت بتروح فين، مش مشكلتنا احنا، المهم ان ده كان موجود عندهم. يعني ياخد معاه 100 درهم وجزور. فاعطوها صاحب القداح، فان خرج منكم كان منهم، ده ابنكم يعني خلاص النسب بتاعه تمام. طيب، وإن خرج من غيركم، مش ابننا بقى خلاص، ولكن إيه؟ كان حليفا، يعني خلوه من حلفائكم أو يتربى بينكم. طيب، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلتي فيهم لا نسب ولا حلف، يفضل معانا آه، لكن لا هو منسب لنا ولا من حلفائنا، ولكن أو يتربى. ده بالنسبة للاستقسام بالأزلام، وطبعا دي وارد في سورة المائدة تحريمها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام، مش كده، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. طبعا لما كان يدرس هذه الآيات للأولاد في المناهج التعليمية في بلادنا، خاصة أنهم صغار، كان يقول لهم كده على الأزلام جمع زلم، والزلم هي القداح التي تجرى بها القرعة. طبعا التعريف ده خطأ، إن لازم يبين له أنواع القرعة كان بيجرى بها الباطل ده والكهانة والكلام ده كله، علشان ما يحملش على كل أنواع القرعة، لأن في أنواع من القرعة مباحة. يعني مثلا احنا بننظم عمل معين، بعض الناس كده يقول لك ايه، مثلا هنعمل عمل معين وعايزين نختار الأول منه من الموجودين مسابقة مثلا، فبنجري قرعة، نكتب أسماء الحاضرين في أوراق، نجيب مثلا أصغرنا سنا، هنقول مثلا عربي أصغرنا سنا، يجي الشيخ عربي يسحب إيه؟ ورق، دي قرعة اهي عشان نعرف مين إيه؟ الأول. خلاص كده؟ دي جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. فطبعا دي المشكلة في مناهج التعليم في بعض البلاد، إن مفيش دقة في توصيل المعلومة، وبالتالي بتعمل بلبلة عند الطالب. فنقول له القرعة أنواع، إنما المحرمة المذكورة الآن في صفة الأزلام والاستقسام بها كنوع من أنواع الدجل والكهانة والعراف، ماشي كده؟ أما زي ما أنتوا بتقولوا مثلا، أنت بتيجي تلتي تريد هنا في الهالة الخاصة بالرياضة، بتعملوا فريقين مثلا، تلعبوا مثلا تنس، تلعبوا كرة قدم، خلاص كده عايزين نعرف مين الفريق اللي يبدأ أو كذا، هيسنطر الأول كرة القدم، فبنعمل قرعة. أحيانا نجيب لك كده العملة الفضية دي، بنسميها عندنا في مصر ملك ولا كتابة، ويروح عامل لك الرفة كده، أنت تقول ملك، يقول لك لا طلعت كتابة، يبقى الفريق التاني اللي ياخد إيه؟ يبدأ. دي جائزة ولا شيء فيها. برضو بعض المعاملات اللي أجازها بعض العلماء ما يسمى بالجمعية، يعني بعض الناس كده نظرا للفقر وكذا، يكون إنسان محتاج مبلغ من المال، فيقول له نعمل لك جمعية فيما بيننا، يعني هو محتاج 1000 يورو مثلا يعني، فبنجتمع إحنا 10 نعمل جمعية، في الشهر كل واحد بيدفع 100 يورو، يبقى 10 يدفعوا كام؟ 1000 يورو. خلاص كده. أخونا مثلا الحسن مزنوق، فقلنا الحسن دي هو الأول، عشان مزنوق إحنا عملنا من أجل إيه؟ نفرد كرب أخينا. فجمعنا واحنا قاعدين كده، هات 100 هات 100، جمعنا العشرة كل واحد 100، اتفضل الحسن انت اول اسم، يلا انت خدت الجمعية، بس هيدفع كل شهر ايه؟ 100، كله هيدفع. طب عايزين نعرف مين ياخد التاني بقى، ومين ياخد التالت، عشان محدش يزعل. فنروح عاملين ايه؟ قرعة، نجيب الاسماء كلها، نكتبها كل اسم واحد في ورقة، بس طبعا ما يكونش بينا واحد لئيم ويروح كاتب اسمه هو 10 مرات وكل ما تختار الله فلان، ايه ده هو التاني. وفي ناس تحركات خلي بالك منه بقى. طبعا محتاجة أمانة، فهذا النوع من القرعة جائز ولا شيء فيه، ماشي كده؟ أو أحيانا مثلا الأزواج في البيت بقى متفقين هما الاثنين مع بعض كل واحد يغسل المواعين يوم مثلا، صحيح؟ ولا أنت اللي بتغسل على طول؟ طب أقول لك كل يوم هيروح ينقل الكلام ده في البيت، شفت الشيخ قال كل واحد يوم، لان انت بقالي سنتين ظلماني معاك كل يوم انا اللي بغسل. ولا يا حاج سامي خلاص. كلنا هذا الرجل يعني، بقلاش. فتقول له خلاص نعمل قرعه نشوف مين اللي يبدا. انت الاول ولا الاول، وهكذا. طبعا جائز ولا حرج يعني ان شاء الله. بس اوعى تكتب لك اسمك مرتين، لازم تكشف الاول على الورق. فهذا النوع من القرعة جائز ولا بأس به، إنما المحرم ما كان نوعا من أنواع الدجل والكهانة وادعاء علم الغيب، وهذا هذا محرم بنص القرآن الكريم. طبعا أنت يا أحمد درست كلمة الأزلام دي، ها؟ قال لك القرعة صح؟ طب الحمد لله، ما أنا عشان كده ما أنا بقول عشان أنا قرأتها عند ابني يعني. بس هو طبعا كان فاهم يعني. طيب يقول المصنف: ويقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من القمار. في نوع بقى اسمه الميسر بقى، ده قريب من النوع اللي احنا ذكرناه في الايه، في الازلام، الميسر القمار، يقع فيه الكثير للاسف من المسلمين. يقول لك مثلا حتى الشباب اللي يقعدوا على القهاوي، ربنا يعافينا واياهم ويهديهم، اللهم، يجتمعوا 5 مثلا على القهوه يلعبوا دور دومنه، ماشي كده؟ يقول لك اللي يكسب ما يدفعش، واللي يتغلب هو اللي يدفع الايه؟ المشاريف. ده قمار، ده قمار محرم. برضه في مجال الرياضه، يجمع مثلا 10 فرق يعملوا دوره كره قدم، ياخد من كل فريق مثلا 50 يورو مثلا، خلاص كده، ويعملوا دوره، بعد ما تنتهي الدوره شوف الفائز، يقولوا مثلا كاس، او يقولوا مش عارف هدايا، والخسرين كلهم ما خدوش حاجه. هذا برضو قمار محرم، قمار محرم. ليه؟ انت عايز تعمل دوره تشجيعيه للشباب تروضهم على الرياضه وكذا وكذا، تجيب الجوائز منك انت، يا اما لو كله هيدفع يبقى كله ياخد جوائز بالتساوي، وتخص انت الفائز بحاجه من مالك انت، ماشي كده؟ مفيش حاجه اسمها هزيمه ومكسب على فلوس او على جوائز، هذا قمار لا يجوز، لا يجوز. فهمنا حاجه؟ ان بيقع فيها كتير من شبابنا للاسف يعني، خلاص. عايز تعمل كده بقى الكل ياخد جوائز زي بعض، لان الهدف من الرياضه بناء الاجسام وتقويه الابدان، مش ان انت تكسب وانا انهزم ابدا. هم للاسف جعلوها مهنه والرياضه ليست مهنه. الاصل يا جماعه في الرياضه التقوي وقوه الابدان من اجل الاعداد لنصره الامه والدفاع عن الامه. قال عمر: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل وروهم من الشعر. ليه الحاجات دي؟ عشان نبني جيل، ده من اعداد العدة. مش تبقى مهنة وتلاقي عيل مش عارف عنده 18 سنة رصيده في البنوك من اموال المسلمين يعدي 50-60 مليون، وتلاقي ناس اسرة مثلا مكونة من 10 افراد مش لاقيين الخبز الحاس، ويمكن رب الاسرة او الوالد بيشتغل من الصباح من الساعة 7 صباحا لغاية 7 بالليل في العتالة، ويعدي العرق بيملى جسمه وما يحصلش انه يجيب لاولاده رغيف خبز حافي ياكلهم بيه. والتاني بيشوط كوره. احدهم جه مره على الفضائيات فعايز يحترف في اوروبا، فبيسالوه يعني ليه؟ قال: والله اصل انا يعني رصيدي حتى الان 57 مليون ولسه عايز اكون نفسي. والله يا جماعه بالنص كده، لسه عايز يكون نفسه. كان جور وحارس مرمى 57 مليون رصيده ولسه ما كونش نفسه، عايز يتجوز، عايز يروح اوروبا عشان يحترف عشان يجيب كمان باليورو بقى وبالدولار كوره. وزي كان فتره كده عندنا في بلادنا، كان زمان الام تقول لابنها: واد خش ذاكر شويه بعد الهوجه دي، يا واد روح العب شويه، يا واد روح العب شويه، ما تشوف لك نادي. مصيبة سودة والله يا جماعة. أموال بتنفق في باطل. يعني بلد نسبة الفقر فيها تنذر بالرعب، وتلاقي قلة من عيال بيلعبوا كرة قدم عندهم مليارات. ده غير بقى الهدايا العينية اللي بتجيلهم بقى غير الماديات. قال مش عارف رجل الأعمال فينا جايب له شقة تمليك للاعب الفلاني مش عارف كذا، واللاعب الفلاني جابوا له عربيه مش عارف مرسيدس اخر موديل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وفي يا جماعه لو تنزلوا مثلا بلادنا امر عجب والله، العشوائيات يا جماعه تدخل تبكي دم على حال الناس مش دموع. تخيل بقى في الجو العجيب ده واحد تاني يقول لك مذيع الراتب في السنه 36 مليون. مذيع بيعمل برنامج في التلفزيون بيقعد ساعتين برنامج حواري كله كلام باطل، ناس بيتخانقوا مع بعض وناس بيشتموا بعض ويفسدوا المجتمعات، راتبه في السنة من الدولة من التلفزيون 36 مليون جنيه. ده غير يقول لك كانت حصته في كل حلقة بس من الإعلانات من بره بقى، يعني تحت في الأسود، يعني يجي 50,000 جنيه في الحلقة إعلانات. طبعا شركات الإعلانات الكبرى كل واحد عايز بقى برنامجه، لأن برنامجه معروف الناس بينتظروه، ما في ناس بيحبوا الحاجات الفاضية دي، يحبوا يشوفوا الناس بيشتموا بعض بيتخانقوا مع بعض. مصيبة. البرنامج الخبيث ده في مرة لو تذكروا كده اللي منكم متابع، يعني كان في طفل عندنا في مصر اسمه مسلم سعيد، طفل كان عنده 4 سنين وبيخطب الجمعة، والآن جعلوا له برنامج، كان له برنامج في قناة من القناة الفضائية تقريبا الناس أو الحكمة أو الرحمة. فاكرين الطفل ده؟ كان يلبس عمامة كده وجلابية بيضة وكان يقلد الشيخ حسان، صحيح فاكرينه؟ المهم 4 سنين وكان يخطب الجمعة ومن حملة القرآن. فالمهم استضافوا المذيع الخبيث ده في برنامجه، عمل ضجة الولد في مصر يعني، وشغلانة وشهرة. قال هاتوه، وجابوا في البرنامج طبيب نفسي. والله يا جماعة، طب يا مسلم كده وابوه معاه أبو الأخ يعني، قام الولد يخطب والطبيب بقى: حرام عليكم، قتلتم فيه البراءة، قتلتم فيه الطفولة، قيدتموه. لا لا لا، ده مريض نفسي، وربما يكون أبوه مريض نفسي. ليه كده حرام عليكم؟
والحلقة كلها تأنيب للرجل وابنه ان الولد بيخطب الجمعة وحافظ القرآن. في نفس البرامج دي على النقيض يجيب لك بنت بتغني وبترقص وبتمثل ويسموها الطفلة المعجزة. طفلة معجزة عشان بتغني وبترقص وبتمثل. مالوش مرض نفسي؟ مالوش أهلها معاتيه إن يبعدوها عن الحق ويدوها الباطل؟ و36 مليون جنيه أجرته. تخيل يا جماعة، عرفتوا ليه الأمة بتنكسر؟ عرفتوا ليه يا جماعة المفارقات العجيبة جدا دي؟ وأصبح للرقص الباليه مدارس وجامعات في بلاد المسلمين، يقول لك فن راقي وتنفق عليه الملايين ويعملوا مدينة للإعلام الإنتاجي تتكلف المليارات. يا رب سلم سلم عشان ما تتعجبش. فنسأل الله تعالى أن يقيد لهذه الأمة حاكما ربانيا يحفظ أموالها ويعى مصالحها ويحكم فيها بالعدل ويقودها إلى الخير والنصر والعز والتمكين. اللهم أمين. وسوف يكون إن شاء الله، لأن الإسلام دين الله عز وجل، وكل ما نراه تمحيص واختبارات. نسأل الله تعالى أن يثبت الأمة وأن يوقظها من الغفلة. يا جماعة، أمة الإسلام لن تموت، احفظوا هذا جيد. ربما تنام تمرض، إنما تموت لا، ماشي كده لن تموت. يبقى تمرض تنام شوية لكن إن شاء الله المستقبل لهذا الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنيجي بقى للقمار. يقول كانوا يقتسمون به لحم الجزور، الجمل، نوع من القمار. يروح مثلا يجتمعوا 10 أفراد يشتروا جزور نسيئة، يعني بثمن مؤجل. هنقول مثلا أخونا محمد عنده جمل، بكام الجمل عندك يا محمد؟ 1000 يورو. طب يا محمد يدينا الجمل ده وهنجيب لك الألف يورو إن شاء الله بعد ساعتين. خدنا الجمل خلاص بألف يورو اهو، نيجي احنا العشرة بقى، نذبح الجمل نسلخه ونقطعه مثلا على حسب عددنا أقسام، هنقول 10 أقسام مثلا، خلاص كده يا جماعة؟ طيب، ويعملوا قرعة، شوف مين اللي يفوز. اللي يفوز ما يدفعش، واللي يخسر يروح لمحمد عطيه من الكلام فضل الألف يورو وما ياخدش كمان. يا ولادي يعني كله ياكل هفا، مصيبة خطيرة جدا. زي ما قلت لك انت اهو، تجمع فلوس وبعد كده تدي الفريق واحد وبقى كله ما ياخدش، مشكلة. فيقول كانوا يقتسمون به لحم الجزور التي كانوا يتقمرون عليها، وذلك انهم كانوا يشترون الجزور نسيئة فينحرونها ويقسمونها 28 قسما او 10 اقسام، ثم يضربون عليها القداح وفيها الرابح والغفل. قدح مكتوب واحد رابح والتاني غفل فاضي، فمن خرج له قدح الرابح فاز وأخذ نصيبه من الجزور، ومن خرج له الغفل خاب وغرم ثمنه. ادفع انت وما تاخدش، يلا. وهو التاني يبقى زي ما بقول لك كده، مش عارف بقوله مصيبة فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد. واحد دفع واحد حزين والتاني عمال ياكل ويشوي من غير ما يدفع.
شو القدح يا شيخ؟
القدح ده يعني سهل زي قلم،
لما يرميه ما بيكون عارف شو مكتوب عليه،
مش بيرميه، هو حطه في اناء زي ده كده ثلاثة ويقعد يدورهم ويروح موقفهم عليك كده، فاللي جه عندك نصيبك، تروح انت مطلع لقدامك ورابح قفش، خد ويمشي انت بقى، مالكش دعوه اي حاجه تاني. التاني طبعا غفل، يلا مع السلامه، ربنا يعافينا واياكم. طبعا دي كلها كانت من ضمن الديانات عند العرب قبل الاسلام. اللي جه الاسلام حرم هذا كله، لان الاسلام يا جماعه جاء للبناء والهدم. احفظ معايا كويس قوي، الاسلام بين البناء والهدم. الاسلام يبني القيم ويهدم الباطل. يبقى جه الإسلام يبني كل قيمة طيبة ويرفعها ويشيد بها ويهدم كل قيمة باطلة أو رذيلة. ده اللي عمله الإسلام يا جماعة. خلاص كده. يبقى العرب كان عندهم عادات طيبة الإسلام أقرها، عندهم عادات باطلة الإسلام حرمها ومنعها، ماشي كده؟ لأن دي عظمة التشريع. ما بنجيش مثلا نقول لك لا كله يروح، لا، طب ما في حاجات طيبة. بالعكس، الطيب طيب، سواء كان في ظل الإسلام أو في غير ظل الإسلام فهو طيب فيقبل ويقر، أما غيره يهدم. وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. عندنا كهنة وعندنا عرافين وعندنا منجمين. طيب الفارق بينهم إيه؟ الكاهن هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل، يقول لك يتكهن، زي بالضبط في واقعنا المعاصر الآن، يعني يقول لك إيه، أبين زين أبين واضرب الودع. تمشي امرأة كده عربية بدوية، مش عارف، أكيد عندكم في بلادكم موجودة، احنا الحمد لله في بلادنا كل ده موجود الحمد لله. مش عارف عندكم ولا في بلاد، مش عارف، أكيد موجود يعني. الحمد لله. تروح كده عندها كده سرة فيها شوية ودع بتاع البحر ده وتوشوشه، وتقعد تلعبه وكده تلمومه على الرملة كده، وتقول لك آه قدامك سكة سفر، بس خلي بالك في الطريق في مشكلة كبيرة جدا، مصيبة، تيجي انت تتضايق بس ربنا هينجيك منه، بس كبر دماغك. هتقول لي عرفت منين؟ بسمع والله، ما شوف انا بسمع بيحكولي يعني، ما انت عارف دايما كده المشايخ لذي حالاتنا كل واحد عنده بال وصدق يحكي له بعد ما يتوب يعني، ماشي كده. فده نوع. في نوع تاني اسمه قراءة الكف، يمسكوا ايديك كده ويقعد يقرا لك الطالع زي ما بيقولوا يعني، ده برضه من نوع الكهانه. في نوع ثالث اسمه قراءه الفنجان، تعمل لك فنجان قهوه، بس القهوه بتاعتنا مش القهوه بتاعت المانيا دي، عشان دي التاني مبن، عارف القهوه مبن اللي بعد ما تشرب تلاقي البن قد كده تحت في القعر، عشان تروح كافيه كده اهو وتروح رفعه تاني وتقعد بقى اوه طريقك كله ابيض، هو الفنجان كله اسود بنت الايه. المهم يعني ده نوع من انواع الكهانه. يبقى الكاهن، وفي برضه نفس النمط ده بقى افتح لك الكوتشينه، صحيح اقرا لك الورق، فين الكوتشينه؟ بتسموها ايه في بلادكم؟ كارته. الكارته عند الجزائريين والمغاربه اكيد بيسموها كارته، اللي هي بتبقى اوراق كده وفيها ارقام توزع، اسمها ايه؟
كوانش.
في الجزائري ولا ايه دي؟
لا
لغة ايه دي، فرنسية؟
لاتينية.
اه والله ما عارف، انت شكلك بتجيب لي لغات عجيبة مش موجودة اصلا في القوامير. المراد ده جزائري وبيتكلم فرنساوي، فما تعرفش يجيب اللغة منين صراحة يعني. الله يبارك فيه. هم معتقدين ان كلمة سنين يعني اسبوع، هي سنين بالفرنسية، فبيجي يكلمك انت اكيد انت فاهم يعني، سنين يا عم، سنين مين؟ واحد ما عندوش فرنسيه طب يقول له السمين دي، السمين يا عم الله، دي كل الاسبوع ده الله يبارك فيه. هم معتقدين الكلام الفرنسي اصلا عربي، دي مشكله. زي ما قلت لك اخ مصري حكى لي اول ما جيت المانيا هنا، كانوا هم اثنين، واحد جزائري واحد مصري، المصري لسه جاي المانيا جديد ما يعرفش يعني اللغه، فالجزائري بيقول له السمينه دي هنحل البروبليمه دي، كان في مشكله تقليد، فبيتكلم مع المسؤول له السمينه دي هنحل البروبليمة دي، فالأخ مش فاهم حاجة، إيه السمينة دي؟ هنحل ما هو السمينة حتى السمينة عندنا السمينة تخينة، سمينة، ماشي كده؟ طيب، فالأخ له مش فاهم بتقول إيه؟ الجزائري بقى زميله تاني، قال له يا أخي بيقول لك السمينة دي هنحل البروبليمة دي، أنت بتعرفش عربي ولا إيه؟ قال له ده عربي؟ ما فيش عرب غير كلمة أو كلمتين في النص، كلمة دي لغة درجة، نحل ماشي دي لغة عربية، ماشي كده؟ فين تاني عربي؟ ما فيش عربي تاني. السمينة اللي هي الأسبوع باللغة الفرنسية، البروبليمة برضو المشكلة باللغة الفرنسية، فهو دايما كده يجيب لك ايه كلمات كتيرة باللغات الاخرى ويسندها بحروف من اللغة العربية، ومفكر ناس بتكلم عربي. تعالى اقول لك ايه، نوايا تسند الزير، فهو صاحبنا يجيب لك كلمات قد كده باللغات الاخرى ويحط لك حرف كده تحتها يعني اللغة العربية. مصيبة خطيرة جدا، نسأل الله السلام. يبقى الكاهن هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن، أقول لك أنا معايا إيه قريب من الجن، معايا تابع. وأذكر حتى وصل الأمر حتى لبعض المعالجين بالقرآن، يعني أذكر أحدهم يقول لك كان معايا جن اسمه عمر، يخش له الحالة كده، عمر أنت طبعا مش شايف حاجة، هو ينده لعمر بس تلاقي الحالة قدامك تتعفرت تتنطط، عمر بيضربها، عمر بقى جن جن يعني. فطبعا مشكلة خطيرة جدا، فبقى عامة البلوى، عامة ايه البلوى. وان كان بعض المعالجين من اهل الصلاح يقولون هذا امر جائز، ان ممكن يكون فعلا حالة والجن اسلم وبدأ يساعد، لا بأس ولا حرج، انما ان تشاع تبقى فتن، نسأل الله السلامة، يعني بقى باب في فتن كثيرة جدا جدا، محتاج لورع واخلاص وتقوى وصدق مع الله عز وجل، لأن بيفتح عليك أبواب، نسأل الله السلام. لأن يعني حتى لا نعمم الجميع، فيهم أهل صلاح وأهل تقوى وأهل دين وأهل ورع. يعني حتى لما تقرأ كده من أخبار السلف، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان لما يسمع مثلا بحالة زي كده كان يرسل حذاءه فقط، كان ورث بعض الأثار، يقول خذوا هذا الحذاء وأخبروا الجني أن هذا حذاء أحمد بن حنبل، إن لم تنصرف سوف يأتيك، فيقول لك ايه يفر من مجرد بس حذاء الإيمان. يعني الله أعلى وأعلم. إنما التوسع في هذا الباب من الفتن، التوسع في هذا الباب من الفتن. فالكاهن بقى يزعم أو يدعي أنه معاه ايه جن.
عفوا شيخ، هذا صحيح أنه تعامل مع الجن
وارد، ولكن دايما في باب السحر يكون كفر، عشان يتعامل مع الجن لابد أن يكفر بالله الواحد والعياذ بالله. وذاك حد الساحر معروف إيه؟ القاتل. ليه؟ لأن الجن اللي بيصخر، يعني مش بيسخر، بل الجن هو من يسخر هذا، يعني أنا هخدمك وساعدك بس بشرط. طبعا له أعمال كده في باب السحر معروفة، إنه ياخد المصحف عافانا الله إياكم ويبدأ يدخل به الخلاء، رابطه على قدميه والعياذ بالله، أو بالشيء المحرم يستنجى به زي اللبن أو ما شابه ذلك. المهم يفعل أفعال كفرية، ماشي كده، وبكده بيستدله الشيطان أو الجن والعياذ بالله رب العالمين. فده وارد، ولكن اعلم أنه لا يضر إلا بإذن الله عز وجل، الأمر مقطوع يعني، لكن له أثر، ولا يحدث إلا بأمر من؟ بأمر الله تعالى. قال: ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطية. إدراك الغيب يعني عالم أو فاهم، فممكن يعرف الغيب. يعني ذكر لي بعض الطلبة ممن كانوا قريبين من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا في زمانه كان يدعي علم الغيب، وأراد أن يناظر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالشيخ وافق يعني، قال له أناظرك بس بشرط. قال له إيه الشرط؟ قال له مش أنت بتدعي علم الغيب، ما تعرف إيه الشرط. فخسأ بدون مناظرة، هم كذابون. قال له أنا هناظرك بس بشرط واحد. قال له طب قول لي إيه الشرط؟ قال له أنت اللي تقول لي، مش أنت بتقول إن أنا بعلم الغيب، اللي بيعلم الغيب يعرف أنا إيه الشرط بتاعي. فطبعا كانت مناظرة من جملة واحدة يعني، فأفحم هذا المدعي. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز، لا ريح نفسك بقى، سلم كفاية واحدة النهارده. الله يرضى عليك. يقول: ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. بعضهم كده بعد الكهنة تروح له يشوف أفعالك وأقوالك مش عارف إيه يقعد يرتب كده يقول لك مش عارف عنده حسابات معينة يقول لك يبقى أنت طالع تقول كذا أو تعمل كذا أو يحصل لك كذا إلى آخره. ده كله من الباطل طبعا. وهذا القسم يسمى عرافا. يبقى انتقلنا بقى من الكاهن للعرافين، يعني العراف نوع من أنواع الكهانة ولكن بيستدل عن طريق أقوال أفعال أحوال. بعضهم مثلا بيعمل ايه بقى من بيكون مثلا عامل له مقر بيأتيه الناس اليه، هو قاعد في حجرة طبعا كلها مظلمة وأنوار خافتة ومش عارف ايه وبخور مدخن ماشي كده، وهو حط على جسمه كده ملابس غريبة جدا وألوان عجيبة جدا بحيث لو شفته انت تترعب اصلا ماشي كده، ومقعد بقى في الانتظار الشغيلة بتوعه نساء على رجال قاعدين. يجي مثلا هنقول اخونا احمد الحايك رايح عنده مشكله، قالوا الراجل ده مبروك روح له. فاحمد الحايك راجل طيب يعني ما فرح، دخل كده لقى الشيخ رياض قاعد مثلا في الانتظار. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ رياض اصلا شغيل عند مين؟ عند صاحبنا اللي جوه. ها ماشي كده، مين حضرتك؟ انا والله اسمي احمد. منين يا احمد؟ والله انا من فلسطين من غزه. ايه يا احمد مالك يا احمد؟ والله عندي ظروف مشاكل وكذا وكذا وكذا. ايه المشاكل بس؟ ابدا والله بدرس لغه ومتعصره معايا شويه بقى، فعايز الشيخ يعني يشوف لنا الموضوع وكده. يقول له لا اسالنا انا، ده الشيخ ده كله بركه ما تقلقش يا احمد. طبعا اذنك انا، بس انا دوري دلوقتي يا احمد اهو، وانا هوصي عليك الشيخ يا احمد ما تقلقش، على انه زبون راخر. يدخل عمنا اليد يقعد معاه، داخل لك احمد الحايل شكله كذا مش عارف كذا مشكلته كذا كذا من بلاد كذا كذا. يدخل بقى بعد 3-4 بعد دخله مع رياض، يدخل احمد الحايك اقول اتفضل يا احمد يا حايك. الله اكبر، ايه ده؟ عرف اسمي ازاي؟ اقعد يا ابني، مش انت جاي من غزه يا ابني؟ الله الله الله. ويمكن الواد رياض كان لاقين ساله عن اسم امه واسم ابوه واسم اخته واسم اخوه، ساكن فين وحالته ايه وبيشتغل ايه، تلاقي يجيب لك البرنامج بتاعك كله. تروح انت مسلم له بقى شكرا، تخرج بره بقيت داعيه لصاحبنا برضه، ده الشيخ ده سكتب ده عرف اسمي وبلدي. ده نوع انواع. او بعضهم عن طريق القرين زي ما قلنا كده اهو، يكون ساحر وعنده جن تاجر، الجن اصلا يقعد مع القرين بتاعك وانت داخل، تعالى مين ده وعايز ايه. طبعا لما يكون جن زي ده بيكون متمرد، فالقرين بتاعك ضعيف، بمجرد ما يشوف موطي كده. بتشوف حتى انتوا كده في الحيوانات، لما تلاقي حيوان قوي والتاني ضعيف او ما قبل بعض الضعيف بيعمل ايه؟ يروح موطي دماغه كده صح؟ اهو برضه تعالى ايه في ايه؟ يروح قرر له كله، يروح داخل يقول لمين؟ لصاحبنا. فده العراف ماشي كده؟ قال وهذا القسم يسمى عرافا كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضلة ونحوهما. يقول لك بس لما تسرق منك فلوس تروح له، يقول لك بس هقول لك مين اللي سرق وفين وازاي، ودايما يحط لك معضله عشان ما توصلش. طبعا عرف اخبارك مين اللي بيكرهك مين اللي كذا، ها فممكن يحموك في اقرب الناس اليك، ده اللي سرق منك او دي اللي سرقت منك او كذا. بس على فكره في مشكله، الرؤيه محجوبه عن المكان وعايز مشقه محتاج منك لصبر. وساعات يجيب لك طفل كده يقول لك لازم تجيب لي طفل عشان يكون عنده رؤية، ويغم الواد ومش عارف ايه شايف ايه قدامك. طبعا الجن بيشتغل بقى، شايف مش عارف مكان ضلمة وبعيد وبيت كده الباب بتاعه عليه قفل، القفل ده كبير وفي واحد واقف حارس بيمر حواليه البيت، يعمل لك فيلم يعني. فنسأل الله السلامة. فده العراف. المنجم بقى من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثها التي تقع في المستقبل. منهم بقى بتوع الأبراج، برجك الطور ولا العقرب ولا الحمار، والأبراج كتيرة ولا إيه. طبعا هذا نوع أنواع الدجل فانتبهوا له. يقول والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وده من الشرك والجاهلية. لما ينزل المطر مطرنا بالكوكب الفلاني او النجم الفلاني مش عارف ايه تسبب في نزول المطر، ماشي كده الى اخره. وكانت فيهم الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء بمعنى التشاؤم، الطيرة وهي التشاؤم بالشيء، واصله انهم كانوا يأتون الطير او الظبي فينفرونه، يعني مثلا هم عايزين يعملوا حاجة معينة، عايزين يقتلوا قبيلة معينة، يجيبوا طائر ويطيروه في السماء، إذا الطائر ده طار جهة اليمين يتفائلون يروحوا يحاربوا يبقى ننتصر، لو الطائر مثلا مزاجه يطير ناحية الشمال يتشأموا ويرجعوا ما يحاربوش يقول لك هننهزم، وهكذا في شؤونهم. أو غزال يضربوه عشان يجري، إذا جري جهة اليمين يتفائلوا، إذا جري شمال يتشأموا، فدي الطيرة. فإن أخذ الذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا، وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا، وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهم، ماشيين في طريق لقوا البومة مثلا جات، أتمنتوا البومة، في طائر اسمه البوم، يقول لك كده لما ينعق البوم فبشارة بالخراب، وفي ناس حتى الآن يتشاءمون البومة إلى ما يشوف يا رب استر، وبعضهم يتشائم بأصوات بعض الحيوانات. رضي الله عن عبد الله بن عباس لما كان جالس في مجلس، فمر بالمجلس طائر يصيح، رجل من الجالسين قال خير خير، زي انت يا رب خير، اللهم اجعله خير، اتشائم اهو، قال لك بس في مصيبه. فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني لا يرتبط بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، انما الامر بيد الله رب العالمين، فما تتشائمش لا الطير ولا الحيوان ولا كذا ولا كذا، ودي مصيبه كبيره جدا. ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور، مش كعب دلوقتي يحط لك حدوة حصان، رجل الحصان يعني الحديد دي، تجد بعض الناس حاطط لك على الباب، أو واحد تاني حاطط راس عجل اسمها الباتشا، الباتشا دي صح؟ اسمها باتشا، اللي انت لحمة راس سموها ايه في العراق؟ باتشا، ما هي دي يا عم الحاج، ولا دي راس خروف الباتشا؟ صحيح والله الباتشا راس خروف، وراس العجل اسمها ايه؟ باتشا برضه، بس باتشا كبيرة، باتشا كبيرة اكس لارج، الله يبارك اكس لارج، فيحط لك راس خروف او راس عجل على باب البيت. طب حاططها ليه؟ واحد تاني لما يذبح يقعد يجيب بالدم خمسة وخميسة على الابواب وعلى السيارة، ده كله من الشرك والعياذ بالله رب العالمين. وفي اللي يحط لك عرسة، عارفين العرسة؟ بتاع بتزغرك كده عند الفار بس كبيرة شوية وطويلة كده، عارفينها؟ بتسموها ايه في العراق برضو في الجزائر؟ عارفين العرسة؟ ما يعرفوهاش ايه؟ مثل لا ده ده الكونفود ده الأشواك ده زي السنجاب فار بس كبير شوية، إسلامانية؟ لا غيرها غيرها. المهم يعني وبعضهم يعتقد انه لازم لما يشتري محل جديد يدفن تحت العتبة بتاعته العرسة دي مع بعض الاموال الفضية عشان الرزق يزيد، باطل طبعا، كل دي شركيات منتشرة في امة الاسلام، نسأل الله السلام، طبعا كلها جاية من هناك اهو. المهم ويقرب من هذا تعليقهم كعب الارنب والتشاؤم ببعض الايام والشهور، زي بعض الناس حتى الان يتشائم من يوم الاربعاء، بعضهم يتشائم من يوم الثلاثاء، والله انا كنت اعرف ناس والله يوم الاربعاء ده عندهم مصيبه
13 من الجمعه
يا شيخ، ايه
13 من الجمعه يعني
ايه
يوم الجمعه بعد
ده بيسموا ان في يوم الجمعه ساعه نحس، والله العظيم سمعت ناس كثيرين في مصر، مع ان النبي قال لك فيها ساعه اجابه، هم يقول لك لا ساعه نحس، ربنا يستر يوم الجمعه خافوا، وبعضهم كان يخاف من يوم الثلاثاء، يقول لك اليوم الواحد يوم الثلاث ده بتشائم منه، ليه يا ابني ماله اليوم؟ مصيبة خطيرة جدا، ودي كلها عادات جاهلية نسأل الله السلامة منها. قال والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، حتى بعض يتشاؤم النساء، والاعتقاد بالعدوى والهامة، طبعا العدوى معروف يعتقد ان المرض ينتقل ذاتيا، ماشي كده، ودي اعتقاد شركي، لأن المرض لا ينتقل إلا بأمر من؟ الله، الله نعم جعل أسبابا لكن المرض لا ينتقل ذاتيا. وذلك الرجل عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، عندما قال النبي لا طيرة ولا هامة ولا إلى آخره ولا عدوى، فالصحابي أراد أن يعني يستفسر، قال يا رسول الله يكون عندنا الإبل تجري على الرمال نشاطا يعني سريعة جدا جدا، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها، يعني جمل كده عنده مرض الجرب يخش في وسط الإبل ينيمها كلها، كلها تبقى فيها جرب. فسأله النبي فقال فمن أعدى الأول، عشان يبطل هذا الاعتقاد الباطل. طب أول جمل أصيب بالجرب من أعداه؟ ما توحد الله، يبقى المرض لا ينتقل ذاتيا ولكن في أسباب. عشان كده النبي أكل مع المجذوم في إناء واحد وقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إيه بقى إيه ده إيه الحكاية دي؟ قال أما أكل النبي حتى يزيل شبهة أن المرض ينتقل ذاتيا، وأما أمره بالفرار يقول لك له أسباب بقى تجنب الأسباب. يعني الطب يقول لك مثلا من أسباب انتقال المرض استعمال الأدوات الخاصة للمريض، يبقى لازم تتجنب هذا. من أسباب انتقال المرض مثلا نقل الدم وما شابه ذلك، يبقى لازم تتجنب هذا، دي أسباب الوقاية. ماشي كده؟ ما تجيش تقول لا بقى خلاص هو بيستعمل الفوطة دي انت مستعملها انت راخ، يقول لك لا. ده حتى في بعض الأمراض والأوبئة يقول لك دي أمراض تنتقل بالأسباب تبتعد عنها. يقول لك مثلا ملابس المريض تغسل لوحدها، ما تغسلش مع ملابس أولاده أو زوجته أو كذا. ليه؟ لأن المرض ده وباء قد ينتقل بإيه؟ بالأسباب، ويتعمل له حجر صحي كمان. يبقى فرق بين اعتقاد أنك تعتقد المرض ينتقل ذاتيا وبين وجود الأسباب، ولا تناقض أبدا بين هذا وذلك. يبقى المرض لا ينتقل ذاتيا ولكن الله جعل أسبابا. وذلك عندنا مثل لك الوقاية خير من العلاج، وده الحجر الصحي الذي جاء به الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والاعتقاد بالعدوى، طب العدوى عرفناه، طب الهامة، الهامة اللي هو الطائر اسمه البوم اللي احنا ذكرناه ده، ماشي كده، كانوا بيتشأموا منه قوي من البومة، ماشي كده، لما تقف فوق بيت واحد بس هيموت صاحب البيت، ما دام دي جات هنا الشؤم دي هيموت صاحب البيت، ماشي كده. طيب فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى، أو تقول اسكوني اسكوني، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. وده كان اعتقاد باطل في الجاهلية كان موجودا، كان أهل الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لم يكونوا قد تركوه كله، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدنة، وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا. يبقى هم كان بقايا دين إبراهيم موجودة فيهم زي الاهتمام بالبيت والعمرة والحج، لكن رغم اهتمامهم ده أحدثوا بدعا كثيرة فيما يتعلق بالحج والعمرة. ترى ما تلك البدع التي أحدثوها في تلك المناسك؟ أرى المقام قد ضاق، فانتظرونا إن قدر بقاء، وكان اللقاء نقف مع ما أحدثه العرب فيما يتعلق بالحج والعمرة والمناسك قبل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.